كان البحث في الاستدلال على حلية خبر الواحد لآية النبأ، وقلنا أن الاستدلال بها تارة بتقريب مفهوم الوصف وأخرى بتقريب مفهوم الشرط. وقد تقدم التقريب الأول بوجوه وتقريرات وتقريبات متعددة، هنا قد يقال بأن الآية المباركة بمفهوم الوصف تدل على المفهوم بنحو السالبة الجزئية لا السالبة الكلية، فإن المفهوم تارة يراد بها السالبة الكلية وهو الانتفاع بطبيعي الحوق وكلي الحوق. هذه الدلالة هي التي قلنا بأنها الجملة الوصفية لا تدل عليها، والنكات التي ذكرت في الوجوه أو التقريبات للوصف أو للدلالة على مفهوم الوصف في هذه الآية بالخصوص أيضا نوقش فيها. هناك معنى آخر للمفهوم قبلناه في باب الوصف، وهو دلالة الجملة الوصفية بل القيدية على المفهوم الجزئي، ويراد بالمفهوم الجزئي القضية الجزئية السالبة الجزئية. عندما يقول مثلا يجب إكرام العالم العادل، العادل قيد العادل ووصف العادل يدل على أن مطلق العالم لا يجب إكرامه في الجملة، بعض العلماء غير العدول حتما لا يجب إكرامهم، ينتفي عنهم الحق. نعم كل عالم غير عادل لا يجب إكرامه، هذا لا يثبته الوصف، السالبة الكلية لا يثبتها الوصف، وإلا كان للوصف مفهوم كما في الشرط، لكن السالبة الجزئية يثبتها الوصف بنفس قانون احترازية القيود. إذ لو كان كل عالم سواء كان عادلا أو لم يكن عادلا، حتى غير العدول من العلماء كلهم يجب إكرامهم، إذن قيد العادل هنا يكون لغوا، إذ احترز به عن ماذا؟ أي احتراز هنا سوف يكون لكلمة العادل حينما يقول يجب إكرام العالم العادل؟ لماذا قيد وجوب الإكرام بالعادل؟ تقييد وجوب الإكرام بالعادل تقييد الحكم بالوصف، يدل على أن الموصوف ليس مطلقا يثبت فيه الحكم. إذ لو كان الموصوف مطلقا يثبت فيه الحكم إذن كان ذكر الوصف لغوا وأخذ الوصف وربط الحكم بالوصف لغوا لا محالة، وغيره لم يكن الحكم مربوطا بالوصف حينئذ. ومن هنا نقول هناك بأن القيود فيها مفهوم جزئي بنحو السالبة الجزئية في الجملة، بعض العلماء غير العدول لا بد أن لا يجب إكرامهم، هذا يثبته القيد، انتفاء الحكم عن الموصوف الفاقد للوصف في الجملة، هذا المقدار تدل عليه القيود والأوصاف بنفس قاعدة احترازية القيود. إذ لو لم يكن هذا المقدار أيضا ثابتا إذن كان ذكر الوصف والقيد لغوا، وربط الحكم وتعليقه وترتيبه على الوصف والقيد كان لغوا وفي غير محله، معناه أن الوصف غير دخيل في الحكم. حينئذ يعني معنى التدريجية إنما هو في عالم الإثبات ليس في عالم الثبوت، فحينما بين هذا الحكم، هذا الحكم فيه دلالة على أنه في زمان هذا التشريع لم يكن ذاك موجودا، فيدل على السالبة الجزئية في زمانه، في زمان صدور هذا الحكم المقيد بالوصف يدل لا محالة أنه في هذا الزمان الموصوف ليس مطلقا يجب فيه أيضا الإكرام، يثبت فيه ذلك الحكم، وإلا كان ذكر هذا القيد لغوا وغير دخيل في الحكم، فلماذا ربط الحكم به؟ هذا عبرنا عنه فيما سبق في بحث المفهوم بالسالبة الجزئية، وهو مستفاد من نفس عبارة أخرى عن احترازية القيود، قد يعبر عنه بالمفهوم بنحو السالبة الجزئية فقد نعبر عنه بقاعدة احترازية القيود. وهذا لا إشكال فيه عند أحد من الأصوليين أن القيود فضلا عن الأوصاف، كل القيود لها مفهوم بنحو السالبة الجزئية، لكن هذا ليس ذاك المفهوم المطلوب في بحث مفهوم الوصف والشرط. هناك المطلوب إثبات السالبة الكلية، يقال أن الشرط يدل على الانتفاء عند الانتفاء مطلقا، بخلاف الوصف لا يدل على الانتفاء عند الانتفاء مطلقا، أما الانتفاء في الجملة لابد أن يدل عليه وإلا كان لغوا، وخلاف قاعدة احترازية القيود. حينئذ هنا يتولد من هذا الأمر إشكال، وهو أنه في المقام من الوصف من تقييد النبأ في الآية بمجيء الفاسق، إن جاءكم فاسق بنبأ، تقييد النبأ بالوصف وهو مجيء الفاسق به يدل لا محالة على المفهوم بمقدار السالبة الجزئية، وهو أن النبأ الذي لم يجئ به الفاسق يعني جاء به العادل، هذا النبأ في الجملة في بعض الموارد لا يجب فيها التبيّن، يعني يكون حجة، فيدل على حجية النبأ وحجية خبر غير الفاسق في الجملة. يعني قد يقال أنه هذا كاف لنا، نحن الآن نبحث عن الحجية لخبر العادل يعني لخبر غير الفاسق، ولو في الجملة حدود الحجية هذا بحث سوف يأتي. فحينئذ يؤخذ بالقدر المتيقن، مثلا يثبت بهذا حجية الخبر والنبأ الذي جاء به عادل وكان لا يظن بخلافه، ليست إمارة على خلافه، بل يظن مثلا بصدوره، يوثق بصدوره ونحو ذلك من الخصوصيات، بهذا المقدار يثبت حجية خبر العادل، يثبت بمفهوم الوصف حجية خبر العادل في الجملة، لأن الوصف يدل على الانتفاء في الجملة لا يدل على الانتفاء المطلق على السالبة الكلية، أما السالبة الجزئية تدل عليه الأوصاف والقيود بقانون احترازية القيود. والسالبة الجزئية حينئذ يفيدنا في الأخذ بالقدر المتيقن، قدره المتيقن خبر العادل الذي مثلا يظن بصدوره، لا ظن بخلافه، لا إعراض عنه مثلا، لا إمارة على خلافه، ويوثق مثلا بصدوره بظن قوي، يكون هذا المقدار هو القدر المتيقن، فيثبت حجية خبر العادل ولو بمقدار القدر المتيقن في أضيق الدوائر والقيود التي سوف يبحث عن حدود الحجية وقيودها في الجهة في المقام الثاني القادم. هذا يكون حينئذ تقريبا أو إشكالا على ما بينا من الإشكالات على تقريب مفهوم الوصف. هذا البيان لإثبات الحجية في الجملة لخبر العادل لا لكل خبر عادل قد يجاب عليه بأنه خبر العاد خبر القانون احترازية القيود وعدم لغوية ذكر القيد، يقال مثلا يكفي فيه في المقام أنه يقال أن الحكم ليس معلقا على النبأ الذي جاء به الفاسق، بل الحكم موضوعه مطلق النبأ مطلق الخبر، جاء به الفاسق أو لم يجئ به الفاسق. وإن حينئذ يقال إذن لماذا جاء بقيد الفاسق، هذا لغو، يقال ذكر الفاسق في موضوع في المنطوق في الآية من أجل الإرشاد والتنبيه إلى أن في مورد نزول الآية إلى أن هذا الخبر الذي جاءكم به في هذا المورد الجائي به يكون فاسقا، التنبيه على فسق المخبر في مورد نزول الآية، فيكون حينئذ ذكر الفاسق ليس للإحتراز والتقييد، بل ذكر الفاسق في المنطوق باعتبار أن مورد نزول الآية وشأن نزول الآية كان المخبر فيه فاسقا، فأراد الله سبحانه وتعالى أن ينبه المسلمين والمؤمنين بأن هذا المخبر مخبر فاسق وليد ابن فلان، فيكون ذكره من باب الإشارة إلى ذلك. هذا الجواب ليس جوابا صحيحا، هذا الجواب واضح الاندفاع، وهو أنه ظاهر الجملة أن مجيء الفاسق يكون دخيلا في الحكم المبين، صحيح المورد النزول أيضا كان فاسقا قد يكون فيه أيضا دلالة على هذه، لكن ظاهر الجملة أن هذا القيد مأخوذ في القضية الحقيقية المبينة الكلية المبينة، وهي أنه كلما جاءكم به فاسق بنبأ فتبينوا، فيكون حمل ذكر الوصف والقيد على أنه للتنبيه إلى مورد النزول وقضية الخارجية الجزئية، هذا خلاف ظاهر الجملة في دخل هذا الموضوع وهذا الوصف، وهو مجيء الفاسق بالنبأ في الحكم الكلي المبين وفي القضية الحقيقية. فهذا الجواب لا يمكن أن يكون جوابا فنيا. قد يجاب على هذا الإشكال على هذا التقريب الذي يثبت المفهوم للوصف بنحو السالبة الجزئية، بنحو يثبت حجية خبر الواحد في الجملة ولو في القدر المتيقن. قد يجاب بما ذكره الشيخ الحائري قدس الله سره في درره، هناك هكذا أجاب عن هذا الإشكال، قال بأنه قد يكون ذكر الوصف ذكر الصفة الفسق كون الجائي بالنبأ فاسقا، هذا يكون مأخوذا في موضوع الحكم لا بملاك دخله في الحجية، بل بملاك أن مجيء الفاسق يلازم غالبا أو دائما أن يكون هذا الخبر محتمل الكذب، بخلاف إذا كان الجائي به غير فاسقين، هناك قد يحصل علم حينئذ من ذلك الخبر ومن ذلك النبأ. فيدل أخذ القيد على أنه في موارد انتفاء القيد في الجملة قد لا يجب التبين، لكن لماذا لا يجب التبين في الجملة؟ السالبة الجزئية وهو انتفاء وجوب التبين حين انتفاء مجيء الفاسق، يعني حين مجيء العادل، قد يكون لحجيته وقد يكون لحصول العلم منه، فإن خبر العادل قد يحصل منه العلم بخلاف خبر الفاسق، فإن خبر الفاسق عادتان أو دائمان أو غالبان لا يحصل منه العلم لأنه فاسق، والفاسق يتربص بالإنسان أن يوقعه في خلاف الواقع وأن يكذب عليه. فالسالبة الجزئية المفهوم بهذا المقدار وهو السالبة الجزئية يكفي في صدقه وتحققه أن يكون موارد خبر غير الفاسق بعضها لا يجب فيها التبين لأنه يحصل اطمئنان بالصدور فيها فلا يجب التبين، وقد قلنا أن ذكر القيد أو الوصف لا يقتضي أكثر من السالبة الجزئية للموصوف، يعني في موارد عدم الوصف في بعض الموارد وفي الجملة لا يكون الحكم ثابتا، يكون الحكم منتفيا بنحو السالبة الجزئية، فلا يجب التبين، لكن لماذا لا يجب التبين؟ لحجيته أو لكونه أوجب الإطمئنان، وخبر العادل في الجملة قد يوجب الإطمئنان بخلاف خبر الفاسق. وبهذا نحافظ على ظهور الوصف والقيد في الدلالة على الانتفاء عند الانتفاء بنحو السالبة الجزئية لا بنحو السالبة الكلية، المفهوم الجزئي هذا الظهور نحافظ عليه، وفي نفس الوقت لا يثبت الحجية لخبر العادل حتى في القدر المتيقن، إذ لعل ذاك المقدار الجزئي السالبة الجزئية هو موارد حصول العلم من خبر العادل أو الاطمئنان على الأقل من خبر العادل، وكثيرا ما يحصل العلم والاطمئنان من خبر العادل. هذا الجواب أيضا غير تام باعتبار أنه أن فرض إن حصول الإطمئنان أو العلم من خبر العادل هذا الفرض ليس بحسب الحقيقة العمل به بالخبر، وإنما العمل به بالإطمئنان أو العلم الذي حصل في ذلك المورد، العمل هناك بما تبين من العلم الحقيقي أو العلم العرفي المسامحي، والذي أينما حصل حصل في خبر الفاسق أو حصل في خبر العادل حينئذ يكون ذاك العلم حجة، مثلا إذا كان علما حقيقيا فحجة ذاتية، وإذا كان علما عرفيا فحجة تعبدية. وهذا خلاف الظاهر، ظاهره ظاهر الآية أنه موضوع أن موضوع الحكم إنما هو نفس النبأ ونفس الخبر إثباتا أو سلبا، العمل به بالتبين أو بلا تبين، وأما أن يكون السالبة الجزئية هي حجية الاطمئنان أو العمل بالخبر العادل لكونه يفيد العلم أو الاطمئنان، هذا خروج عن الموصوف عن المقسم. وإن شئتم قلتم أن موضوع أن الموصوف إنما هو النبأ في الآية، والنبأ ظاهر في الخبر الذي يحتمل الصدق والكذب. الموصوف هو الخبر الذي لا يعلم بصدقه وكذبه، هذا هو النبأ. ظاهر النبأ هذا وقرب قرينة وجوب التبين أيضا لابد أن يحمل الموضوع على ما الخبر الذي لا يعلم صدقه وكذبه، فإن هذا هو المناسب مع وجوب التبين. متعلق وجوب التبين وموضوع وجوب التبين النبأ بهذا المعنى، لا النبأ، لا مطلق النبأ، حتى النبأ المعلوم صدقه أو المعلوم كذبه، وإلا لا معنى للأمر بالتبين. فمفهوم النبأ ظاهر في هذا المعنى، سياق الآية والحكم المبين في الآية أيضا يمكن أن يصلح أن يكون قرينة على أن الموصوف والموضوع المقيد بالوصف إنما هو الخبر الذي يحتمل الصدق والكذب. وحينئذ فيكون ما هو الموصوف الخبر الذي يحتمل الصدق والكذب، يعني الخبر الذي لا يعلم بكذبه ولا يعلم بصدقه، فيكون الاطمئنان خارجا عن المقسم عن الموضوع. الخبر الذي يطمئن به أو يعلم بصدقه هذا يكون خارجا عن موضوع عن الموصوف. فلا بد أن يدل الوصف، التقييد بالوصف لا بد أن يدل على انتفاء وجوب التبين في الجملة بنحو السالبة الجزئية في الخبر الذي يحتمل الصدق والكذب. إذن فيدل على أن خبر غير الفاسق الذي هو نبأ يعني يحتمل الصدق والكذب وليس فيه علم ولا اطمئنان، هذا النبأ في الجملة حجة، في الجملة لا يجب التبين فيه وهو يسابق الحجية لا محالة، هذا يكون لا محالة إثباتا للحجية لحجية خبر العادل الذي لم يحصل منه علم ولا اطمئنان حجيته في الجملة، وهو المطلوب من إثبات الحجية التعبدية لخبر العادل بنحو القضية الموجبة الجزئية. ليس هكذا، ليس هكذا، لا لا أتمنى النوعي ليس هو حجة، الذي يكون حجة وعلما إنما هو تعبدا إنما هو الاطمئنان الشخصي. الاطمئنان النوعي هو الظن، هو الظن القوي. وأما ما هو مقصودنا من الاطمئنان والذي هو حجة ببناء العقلاء إنما هو الاطمئنان الشخصي الذي يجعله مسامحة علما بحسب الحقيقة لضعف الاحتمال جدا بحيث يكون علما. وهذا ليس غالبيا في أخبار العدول، ليس غالبا يحصل الاطمئنان الشخصي من خبر العادل. إذن هذا الإشكالات خلوه لا ما بعد البحث، نكمل البحث. لا ليس الكلام في حجية، البحث عن حجية المفهوم ليس بحثا عن الحجية. قرأتم في بحث المفاهيم أن المقصود من حجية مفهوم الوصف أو مفهوم الشرط ليس البحث عن الكبرى الحجية، البحث عن وجود المفهوم وعدم الوجود. وقد قلنا هناك بأن القيود كلها والأوصاف كلها لها مفهوم جزئي بنحو السالبة الجزئية، يعني يدل بقانون احترازية القيود على الانتفاء للحكم حين انتفاء الوصف، انتفاء الحكم عن الموصوف لكن في الجملة لا كلية، بخلاف مفهوم الشرط. مفهوم الشرط يدل على المفهوم مطلقا، أنه حينما ينتفي الشرط في تمام الحالات الأخرى للمشروط للموضوع الحكم منتفد، لكن الوصف والقيد ليس فيه دلالة على لا يناقش الأصوليون في أنه الوصف والقيد له مفهوم جزئي، لكن هذا ليس المفهوم المصطلح في بحث المفهوم باعتبار أن مرادهم من ذلك المفهوم المفهوم الكلي. أما المفهوم الجزئي لا يناقش فيه الأصوليون، يقولون لكل وصف ولكل قيد مفهوم بنحو السالبة الجزئية يعني احترازية القيود، هذا لا يناقش فيه أحد. حينئذ نقول بهذا في المقام يثبت الحجية لخبر الغير الفاسق يعني خبر العادل في الجملة في القدر المتيقن، فيفيد بالتالي آية النبأ بدلالة وصفه بدلالة قيد الوصف فيها تفيد الآية لإثبات الحجية لخبر العادل، غاية الآن يثبت الحجية في أضيق دائرة في القدر المتيقن، وهو المقدار الذي بعد يكون كل القيود المحتملة تتداخل في الحجية مأخوذة فيها من قبيل الخبر العادل الإمامي الذي يكون مثلا لا ظن بخلافه، لا إمارة على خلافه، ويظن بثبوته، يوثق نوعا مثلا بصدوره، وهكذا. فبهذا المقدار ثبت الحجية بمفهوم الوصف الآية، فلماذا تقول أن مفهوم الوصف لا يفيد أصلا وتقريب الوصف في الآية لا يثبت الحجية؟ أثبت الحجية. حينئذ أجيب على هذا بالجوابين الذي بيناهما، وكلا الجوابين غير تامين. والصحيح في الإجابة على هذا البيان هو أن يقال أنه الوصف هنا يكون دخيلا في الحكم، ويكون الحكم مربوطا به، ويدل على الانتفاء، على انتفاء هذا الحكم حين انتفاء هذا الوصف عن الموصوف في الجملة. هذا المفهوم الجزئي أيضا لا ننكره، لأن هذا هو مفاد قانون احترازية القيود، ولكن نقول أن الذي ينتفي إنما هو في الجملة إنما هو شخص هذا الحكم. شخص هذا الحكم يكون منتفيا، وشخص هذا الحكم أي حكم؟ هو وجوب التبين الذي يكون في خبر العاد في خبر الفاسق. ووجوب التبين في خبر الفاسق منتف عن الخبر الذي يجيء به العادل. النبأ الذي يجيء به العادل وجوب التبين الثابت لخبر الفاسق منتف عنه، وهذا لا ينافي ثبوت وجوب تبين بملاك آخر غير هذا الملاك في مطلق خبر العادل، بأن يكون خبر العادل أيضا من حيث أنه خبر عادل يحتمل الصدق والكذب أيضا يجب فيها التبين، أي لا يكون حجة، لأن ما يدل عليه الوصف إنما هو القيد، إنما هو انتفاء شخص الحكم لا انتفاء نوع الحكم. كما ذكرنا، وانتفاء شخص الحكم يكون بنحو بحيث يثبت أن هذا الحكم غير موجود، إما في تمام حالات انتفاء الوصف أو على الأقل في بعض حالات انتفاء الوصف. ولا بأس أن يكون الحال الحكم منتفيا في تمام حالات انتفاء الوصف، لكن يثبت فيها حكم آخر وجوب تبين لا بهذا الملاك، بل وجوب تبين بملاك آخر، وهو ملاك احتمال مثلا عدم مطابقة خبر العادل للواقع. فإن حيثية الفسق في الإخبار ووصف الفسق في الإخبار يوجب شدة ملاك وجوب التبين وتأكد ملاك وجوب التبين، وبالتالي يكون وجوب التبين في مورد خبر الفاسق هو ذلك الوجوب المتبين المؤكد، وجوب التبين المؤكد، لأن الفاسق كون الفاسق قد جاء بهذا الخبر هذا يوجب مزيد البعد عن الواقع، وبالتالي يوجب مزيد ضعف الكاشفية وقوة احتمال الكذب والكيد بالمؤمنين مثلا من قبل هذا المخبر الذي جاء به، هذا الفاسق الذي جاء بهذا الخبر. فيكون بحسب الحقيقة ذكر الوصف من باب دخالته في تأكد الحكم لا في أصل الحكم، وهذا أمر يكفي لإشباع غرض الاحترازية في باب القيود. فإن المراد باحترازية القيود، لأن المراد باحترازية القيود أن يكون هذا القيد والوصف المذكور دخيلا في هذا الحكم. خب، دخيل في أصله أو دخيل في تأكده في خصوصيته وشدته؟ هذه الناحية بعد ليس، لا يكون ذكر القيد والوصف ظاهرا في أن القيد لا بد أن يكون دخيلا في أصل الحكم، لا أنه دخيل في تأكده. يمكن أن يكون ذكر القيد في مورد للدخل في تأكد الحكم، من قبيل ما يقال هناك في بحث الوصف أيضا، أنه قد يقال أكرم العالم الفقيه فيقيده بالفقيه، مع أن كل عالم يجب إكرامه، يقيده بالفقيه لأن الفقهاء له دخل في تأكيد وجوب الإكرام. العلم بالفقه بالخصوص له دخل، خصوصية كون العلم علما بالفقه دخل في وجوب في هذا الوجوب الإكرام، لكن لا في أصله، في شدته وتأكده وخصوصيته. هذا يكفي، قاعدة احترازية القيود لا تقتضي أكثر من دخل القيد أو الوصف في الحكم المبين في المحمول، أما دخله في أصل الحكم أو في خصوصية هذا الحكم وهو الحكم الشديد الأكيد بوجوب إكرام الفقيه العالم الفقيه يكفي أن يكون دخيلا في شدته. ومن هنا لو قال أكرم العالم الفقيه وكان بحيث بيّن ذاك الفرد والوصف والقيد للعلم العلم الأفضل والعلم الذي يكون فيه خصوصية واضحة. هنا لا يستفاد من أنه لا يجب إكرام العالم غير الفقيه ولو في الجملة لا يستفاد منه ذلك إذا كان الحكم فيه ما يدل يقتضي التأكيد والتشديد، إذ لعل ذكر الوصف لدخالته في تأكد الحكم وشدته، وهذا محفوظ في المقام. فإن مثل هذا معقول في المقام وموجود في المقام، فإن مجيء الفاسق لا إشكال في أنه يؤكد ويشدد وجوب التبيّن، لأن الفسق كون الجائي به فاسقا يبعد كون هذا الخبر مطابقا للواقع. الخبر في نفسه، الخبر الذي لا يعلم به في نفسه يحتمل المخالفة مع الواقع، هذا مرتبة من احتمال المخالفة للواقع المقتضية للتبين. كون الجائي به أيضا زائدا على ذلك على أصل الخبرية فاسقا، هذا يؤكد أكثر أن يكون هذا الخبر غير مطابق للواقع ومخالف للواقع، يعني يؤكد ملاك وجوب التبين ويشدد الحكم بوجوب التبين. فقد يكون حينئذ ذكر هذا القيد وهو الوصف، وصف مجيء الفاسق بالخبر باعتبار دخالته في شدة وجوب التبين، أو قولوا دخالته في شخص هذا الحكم المبين في هذه في منطق الآية، وهو وجوب التبين الأكيد الشديد باعتبار قوة احتمال أن يكون هذا الخبر وهذا النبأ الذي جاء به الفاسق مخالفا للواقع لكون الجائي به فاسقا، فيكون دخيلا في هذه المرتبة من وجوب التبين، المرتبة الشديدة من وجوب التبين، ومفهومها بنحو السالب الجزئي انتفاء هذه المرتبة، وهذا لا ينافي أن يثبت مرتبة أضعف، مرتبة أضعف من وجوب التبين، وعلى خبر العادل الخبر الذي لا يعلم به ولو كان الجائي به عادلا. وبكلمة مختصرة قاعدة احترازية القيود أو المفهوم الجزئي إنما يكون دالا مفيدا في المقام لو لم يكن الحكم المرتب على النبأ الذي جاء به الفاسق المرتبة الشديدة من وجوب التبين، وهذا يستفاد من الآية ومن التعليل الوارد في الآية ومن مناسبات الحكم والموضوع، أن الفاسق عادة يتربص بالمؤمنين لكي يوقعهم في خلاف الواقع. إذن فالحكم المرتب على الفسق إنما هو وجوب التبين الشديد، وهذا ينتهي بانتفاء الفسق، لكنه لا ينافي أن تثبت تلك المرتبة الضعيفة من وجوب التبين، وهو التي تكون بملاك أصل احتمال صدق الخبر واحتمال كذبه في نفسه حتى لو كان الجائي به عادلا. باعتبار يتقوى هذا الاحتمال، باعتبار أن هذا يتقوى هذا الاحتمال، هذا التعليل يتقوى حينئذ ملاكه، هذا بيان ملاك وجوب التبين، لماذا نتبين حتى لا تقع في خلاف الواقع، وهذا الملاك بدرجة أضعف. لا ليس هكذا، كل خبر لا يعلم به يحتمل أن يصيب خلاف الواقع، كل خبر لا يعلم به يكون حينئذ احتمال إصابة القوم بالجهالة بناء على أن المراد من الجهالة الجهل وعدم العلم لا السفاهة، وذاك بحث سوف يأتي مربوط بالذيل. ليس هذا تأكيدا، لا تأسيس، هذا دخيل، لا دخيل، الحكم مؤكد، الحكم مشدد، لا أن القيد قيد تأكيدي لا تأسيسي، القيد تأسيسي يعني دخيل في الحكم، لكن دخيل في هذا شخص هذا الحكم وهو الحكم المشدد، فيدل على انتفاء الحكم المشدد وجوب التبين الشديد والأكيد، هذا ينتفي كوجوب الإكرام الشديد الأكيد في أكرم العالم الفقيه الذي يدل قيد الفقه ووصف الفقه على أنه ينتفي في العالم غير الفقيه، لكن لا ينافي هذا أن يثبت في العالم غير الفقيه أيضا أصل وجوب الإكرام ولو بمرتبة ضعيفة. لا باس به بناء على عدم الحزن. لماذا؟ ولم يعلم به ولم يكن وكان نبأ أي كان لا يزال يحتمل كذبه.
بلي
يجب التبين فيه. يعني هذه الآية لا تدل على ذلك. لا نقصد أنه الفتوى هذه الفتوى الأصولية ليست هذه. هذه الآية بمفهوم الوصف لا تدل على ذلك. لا تنفي احتمال أن يجب التبين في كل خبر يحتمل الكذب والصدق ولو كان من العادل. كل نبأ وهو ما لا يعلم به كل خبر لا يعلم بصدقه يجب فيه الوصف لا يدل على نفي هذا الشيء. لا بأس به. وهذا هو المدعى لكل من يقول بأن مفهوم الوصف في الآية ليس فيها دلالة. يعني الوصف وصف ذكر الوصف في الآية ليس فيه دلالة على الحجية. فالصحيح في مقام الجواب هو هذا أن يقال بأن ذكر القيد وإن كان دخيلا لكن دخيل في مرتبة الحكم وشدته وهذا يكفي لإشباع قانون احترازية القيود التي ذكرناها هناك في بحث مفهوم الوصف. فلا يمكن إثبات الحجية لخبر العادل بمفهوم الوصف لا بنحو السالب الكلي بنحو الموجب الكلية أي كل خبر عادل يكون حجة ولا بنحو الموجب الجزئية وهو خصوص خبر العادل الذي مثلا لا يظن بخلافه يكون بل يظن بصدوره ويوثق بصدوره حتى القدر المتيقن من خبر العادل الذي لا يعلم به بصدقه أيضا لا يثبت حجيته بمفهوم الوصف. إذن فالاستدلال بمفهوم الوصف غير تام حتى بهذا التقريب الذي ذكر. وهذا يستفاد من بعض الأجوبة المذكورة في الكتاب على بعض التقريبات المتقدمة. ثم انتقلنا إلى تقريب الشرط مفهوم الشرط في الآية وقلنا أن مفهوم الشرط أيضا له تقريب ساذج أولي ذكرناه بالأمس. وكلا هذين التقريبين يعني الاستدلال بالآية سواء بتقريب مفهوم الوصف أو بمفهوم الشرط لإثبات الحجية لخبر العادل يتوقف على ما ذكر في كلمات الأصوليين يتوقف على مقدمة يبحث في أن هذه المقدمة هل لا بد منها أو ليس لا بد منها. ذكروا أن ما هو منطوق الآية إنما هو وجوب التبين من خبر الفاسق. فلو كان للآية مفهوم سواء بالوصف أو بالشرط أنه إذا انتفى مجيء الفاسق بالنبأ لا يجب التبين. التبين والتحقق غير واجبين والتفحص غير واجبين وهذا وحده غير الحجية لا يلازم الحجية. خبر العادل لا يجب فيه التفحص. نفي وجوب التفحص غير الحجية لا يثبت الحجية إلا أن نضم مقدمة خارجية بأن نقول أن خبر العادل إذا جاء إذا لم يكن يجب فيه التفحص خب إذا كان يجوز الأخذ به والعمل به هذا هو معنى حجيته. وإذا كان لا يجوز الأخذ به لا بد من الاحتياط مثلا أو تحصيل علم بالواقع فهذا يلزم يطرح حينئذ هذا يلزم أن يكون خبر العادل أسوأ من خبر الفاسق. فإن خبر الفاسق بالتبين يمكن العمل به أما خبر العادل حتى بالتبين مثلا لا يجوز العمل به وهذا يستلزم أسوأية خبر العادل عن خبر الفاسق وهذا غير محتمل. إذن فبهذه المقدمة نثبت أنه خبر العادل الذي لا يجب فيه التبين بمقتضى مفهوم الآية شرطا أو وصفا يكون معنى عدم وجوب التبين أو لازم عدم وجوب التبين حجيته حينئذ فنصل إلى الحجية. فوقع بحث حينئذ بين الأعلام في أن هذه المقدمة هل نحتاجها أو لا نحتاجها. استفادة الحجية من انتفاء وجوب التبين حينما يكون الجائي بالخبر عادلا استفادة الحجية توقف على مقدمة الأسوئية عدم الأسوئية لخبر العادل عن خبر الفاسق أو لا يحتاج إلى مقدمة عدم الأسوئية. بلا حاجة إلى تلك المقدمة نستطيع أن نثبت حجية خبر العادل من انتفاء وجوب التبين بمفهوم الآية لو تم مفهومها وصفا أو شرطا. وهذا بحث سوف يأتي إن شاء الله.